أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك في الحكم، والمراد من الشك في الحكم هو الشك الأصولي للشك المنطقي كما أفاد في الحاشية. ما قرينا بالأمس الحاشية، احنا منبهين كثيرا على الفرق بين الشك الأصولي والشك المنطقي. الشك المنطقي حالة دقية وهي تساوي الطرفين بالدقة اللي نعبر عنها رياضيا 50 إلى 50. أما الشك المنطقي فهو أوسع من ذلك دائرة، يشمل الظن غير الحجة، هذا أيضا يسمى شك بالاصطلاح الأصولي. قال هاي بالحاشية: المقصود بالشك ما هو أعم من الشك الحقيقي المنطقي الرياضي، وهو تساوي الطرفين، ومن الظن غير المعتبر، هذا أيضا يسمى شنو؟ شك. نظر فلذلك تتفرق بين الخبر المرسل وبين الخبر المسند ورجاله ثقات. واحد بلا سند أصلا مذكور بالمجازات النبوية، قرينا هسه قبل شوية رواية، وواحد بسند ورجال ثقات وانتهت المسألة. يقول هذا بي ظن وهذا بي ظن، لكن هذا الظن حجة وهذا ليس بحجة. ليش؟ لأنه هذا مشكوك الصدور. يقول لعد ذاك مو مشكوك الصدور، قال لا، ظنه بالدقة، بالدقة بقطع النظر عن التعبد الشرعي، ظنه أرجح من الظن الناشئ من هذا الخبر. ليش؟ لأنه هذا اتصال السند هذا مو جزافي، فلان عن فلان، هذا يقول حدثني 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 عن صاحب الكتاب، يصلون إلى صاحب الأصل، هذا يعطيك رجحان في الظن في قبال الآخر. الآخر يلحق بالشك من حيث العمل فلا يكون حجة. نظرا إلى أن هذا ومن الظن غير المعتبر، نظرا إلى أن حكمه حكم الشك، هاي من حيث الإلحاق الحكمي، بل يترقى، بل باعتبار آخر يدخل الظن غير المعتبر في الشك حقيقة. من جهة، من جهة أن الظان بهذا المستوى يبقى في حالة الحيرة، ما يقدر يتخذ قرار. يعني أنت جاي تمشي طريق وأنت ما رايح، أول مرة تروح مثلا إلى البلدة الكذائية، أنت السائق، أنت بسيارتك، فمشيت وصلت إلى مفترق طريق وماكو أي دليل دال علي من على الطريق الصحيح، وقفت انت ما رجح عندك اي واحد على الثاني، هذا الشكل منطقي الرياضي الحقيقي. ومره احتملت شويه هالشكل من معلوماتك الجغرافيه، احتملت ان هذا على اليمين هو طريقك، بس بعدك شنو؟ ما يعني ما تقدر تاخذ قرار. رجحان، ولكن رجحان لا يستتبع عملا، هو هذا اللي يريده. فتبقى في قوة الشك، اثنين هن بالحالتين انت متوقف، فتوقف الان تحصل لك شنو؟ دلالة اخرى، شغل الجي بي اس، تسأل لك مار مستطرق الى اخره حتى تعرف بان هذا طريقك لولا. فهذا يصير يقول شك حقيقة بهذا المعنى، ولكن تحديدها بالرياضيات هذا يقول دائما للتعليم وللتقريب للخمسة وستين، لا للثمانين بعدين هذا صار حجة. هو ظن انت تريد نرتبهم بالأرقام، الرياضي 50 من 51 إلى 9 و... أي هو جاتك بالسرة، جاتك بالسرة إلى 69 من 51 إلى 69، هذا الظن، هذا ويا الخمسين، التفت ويا ما دون الخمسين، ذاك مو شك حتى رياضي، ذاك أقل وهم، بس بالاصطلاح الأصولي شي صح له شك كله. من يصير ظن معتبر، أفرض خلينا نفرض 80%، هذا خلص صارت منا مبدأ الحجية، إلى أن يعبر 90 صار مبدأ الاطمئنان، حتى ما يريد لدليل على الحجية، إلى أن يصير قطع ويقين تشوف بعينك، هذا بعد صار 100%. اثنين هندن الأخيرات الاطمئنان والمئة بالمئة يسمون العلم العادي ذاك العلم الحقيقي وتعميمه إلى ما فوق 90 أو 95. قلت لك ذين تقريب رياضيات لا واحد يناقش يقول له لا بال90 بعده بالاطمئنان بال95 يلا يصير ما عندنا ميزان. الميزان الحقيقي وين إخوان؟ بالأثر النفسي. هذني تقريبات لتوضيح الصورة والتدرج لا أكثر ولا أقل. أنت بمن تطمئن؟ أثر النفسي بشرط أنه أنت على الموازين العرفية. مرة أنا صاير شكاك اثنين ثلاثة يخبروني بشي ما أقتنع أنا وسواسي، ومرة لا أنا بعد محافظ على ارتكازاتي العرفية الطبيعية العقلائية وأمشي على من؟ على الموازين، فيصير اطمئنان من خبر اثنين ثلاثة أربعة كافي عد. زين هذا اللي رجعنا له هذه العبارة. ثانيا ثم أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوع في موضوعها الشك في الحكم أيضا، الشك في الحكم الواقع هذا قريناه من بداية الكتاب. شو وقت تصل النوبة هو هذا اللي يحفظ لك التراتبية والترتيب بين الأدلة والأصول العملية، الأدلة المحرزة والأصول العملية، هو أن يكون مشكوك حكمه الواقعي، مشكوك حكمه الواقعي. هذا يعني شنو؟ يعني بحثت عن الحكم الواقعي ولم تنتهي إلى نتيجة فظل أفرض لحم الطاووس مشكوك حكمه الواقعي، تروح لمن؟ إلى الأصل العملي. ثم يجي بأنه عد ليش أربعة؟ قال الظاهر أن أولا هذا الحصر مو عقلي، حصر الأصول مو عقلي وإنما بالاستقراء. اجوا اتبعوا بحسب خبراتهم وتراكم خبرات الفقهاء جيلا بعد جيل لقوا هاي الأربعة اللي ذكرهن هو الصفحة السابقة براءة واحتياط وتخيير واستصحاب، لقوها جارية في جميع أبواب الفقه، فقالوا أصول عملية وخلوها بعلم الأصول. بس يقول مو بعيد أن نلقى بعض الأصول تجري في أبواب متعددة من الفقه. نعم مو جميع الأبواب بس أبواب، فد أصل يجري في المعاملات فرض أصالة الصحة صحة عمل المسلم هذا يجري فيه هواي أبواب من المعاملات، فيقول هذا مو بعيد هو من الأصول العملية بهذا المعنى، ولكنهم اصطلحوا على ما يجري في جميع الأبواب وخصصوه بمن؟ بالأصول. أما ذاك وين رحلوا؟ لأنه مختص بالأبواب رحلوا إلى الفقه إلى أبوابه الفقهية. أصالة الطهارة تشتغل بكتاب الطهارة، الحلية أفرض بالصيد والذباحة والتذكية وما شاكل، الصحة بأبواب المعاملات وما شاكل. هذا همين فد مطلب أشبه بالفهرسة اللي مر عليكم. ثم أعلم أن الحصرة في هذه الأصول، طبعا أنتوا لاحظتوا الكتاب، الكتاب صح هنا المباحث الأصول العملية، والمصنف رحمه الله قال هي أربعة ولكنه شرع بالأخير لأنه الأهم ولأنه متقدم رتبة منه والاستصحاب ولأنه أوسع المباحث. ثم شنو؟ ثم انتهى الكتاب عنده، مو صحيح؟ ها آخر شيء هو هذا بحث الاستصحاب ينتهي به الكتاب، فتبقى البراءة والاحتياط والتخيير لم تذكر في هذا الكتاب. فإحنا على القاعدة ملتزمين بالكتاب، بعد الكتاب إذا الله أعطانا عمر وصلنا إلى نهاية الاستصحاب إن شاء الله ومو طويل هناك نقترح على اللي يريد اللي ما يريد في حل انه اكو تتميم صغير هو بهالحجم هذا اسمه تتميم اصول الفقه كتيب اشبه بالمهجور كتبه تلميذ الشيخ المظفر، هو من اسمه يريد يتمم الكتاب تتميم اصول الفقه هم قليل تلقوه. اي بوقت ارجيب لكم نسخه تشوفوها وندور لكم اياها بالانترنت للي يريد يحضر، احنا نخليها بالهذا القناه مال الاصول حتى نكمل. إيه نكمل أصول ثلاثة الباقيات، يبقى الطالب ما يعرف إنني إلا يأخذ الكتاب الأعلى ويوصل لهم. واحد يقول ما محتاج إنني براءة وتخيير واحتياط أخذهن بالدورة اللاحقة بلا براحتك. فالآن راح يبدأ فقط بالاستصحاب كما تلاحظون. ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربع حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، وهذا شأن القاعدة. القاعدة تكون مضطردة عادة، هذني مضطردات خلاص قالوا هذني نخليهم بالأصول. زين، الأصول القديمة يبحثون بها الاجتهاد والتقليد، تدرون بالأخير مو شايفين؟ لو ما شايفين بالكفاية آخر شيء شنو أكو؟ خاتمة في الاجتهاد والتقليد. والكتب القديمة همين بها شنو؟ الاجتهاد والتقليد. الدورات المفصلة الأصولية تلقون بالخاتمة أكو في الاجتهاد والتقليد. زين، اجتهاد والتقليد بالفقهاء يحطوا بالمقدمة، ليش عود يعني؟ قالوا بجهتين، سواء مو مطلبنا بس نقول هاي أي هذا تسميم راويهم إياه الشيخ مجهزة هذا شكله ويا طبعته النادرة. غلام رضا عرفانيان اسمه، ما أدري يمكن بعد حي أو توفى ما أدري. المهم شنا وين؟ بالاجتهاد والتقليد. اجتهاد والتقليد باعتبار أن بنكتة واحدة وهي تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، سواء كنت مجتهدا أنت تدور الحجة على الحكم الشرعي اللي هي آية رواية سيرة ذني، أو كنت مقلدا فتريد الحجة على الحكم الشرعي اللي هي حجتك الحصرية شنية الفتوى. فكلاهما المجتهد والمقلد والمحتاط، محتاط به خصوصية ما يدور حجة، يدور تحصيل الفراغ. فلذلك خاتمة في الاجتهاد والتقليد، مرات يحطون هالاحتياط حتى يتممون المسألة، ومرات يبحث الاحتياط في مسائل مختصة مرتبطة بهذا أصل الاحتياط. فمن جهة البحث عن الحجية الشرعية يبحثوا بالأصول، ومن جهة ارتباطه بالأحكام يخلوه وين؟ بالفقه، لأنه يعطي الحكم للمقلد. خصوصا من يخلوه بالفقه ناظرين إلى المقلد، ناظرين إلى المقلد، لأنه راح يجي يأخذ أحكام فيقول له يا أبا لازم يصير عندك تقليد وهو حجة شرعا ومبرئ للذمة، فتفضل اعمل بما يلي، يبدأ من عندها الطهارة. وإلا الفقه القديم تقريته حتى باللمعة وبالشرايع قريته، ما بيجتهد تقليد، يبدأ مباشرة شنو؟ كتاب الطهارة. زين، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها، غير هذه الأربعة، ولو في أبواب خاصة من الفقه، من الفقه. ثم يترقى يقول وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع الشاك، يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجارية في مورد الشك في الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. يقولوا هذا من إيش؟ ما تطبق عليه قواعد القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية في باب الأصول العملية تلقاها منطبقة عليه، بس هاي بس أنه مختص ببعض الأبواب، ما يعم جميع الأبواب. ما عنده مثلا أصالة الطهارة في العلاقة بالميراث، ما لها علاقة، ما لها علاقة بالديات، ما لها علاقة بالشهادات بالنذر وتوابعه، صح؟ ما لها. فمن ناصر بها ضيق وسعة، هم قالوا إحنا نأخذ المضطرد، فالمطلب فني لا أكثر ولا أقل. وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة لتعدد مجاريها. الآن انتقل من الأصل إلى موضوع الأصل، يسموه مجرى الأصل. مجرى الأصل مختلف، فالأصل مختلف، الفكرة نفس فكرة الموضوع والحكم والمحمول. يجي من يتعدد من يتغير الموضوع يتغير الحكم، مو هنا أكو خصوصية بالموضوع يتغير الأصل الجاري فيه. هسه يستعرض لنا فد استعراض استقرائي يحاول يضبطها. أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، شنو طبيعة الشك، ما هو متعلق الشك، له حالة سابقة أو لا، هسه يبين. إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. يعني شك مسبوق بيقين سابق هذا بأصل خاص، أما شك غير مسبوق بيقين سابق نفس هذا الأصل الخاص ما يشتغل به، يشتغل بغير أصل. فلكل أصل موضوع. زين من جبنا هاي الموضوعات؟ شلون نعرفنا انه الاستصحاب موضوع كذا، البراءة موضوعها كذا الى اخره؟ شلون عرفناها؟ من ادلة الاصول، الروايات التي دلت على الاصول راح نقراهن. افرض هو راح نقرا روايات زرارة اللي تتكلم بمن بالاستصحاب، فعرفنا بان هذا الاستصحاب الامام جاي اسسه بقيود، اكو يقين سابق، اكو شك لاحق، اكو قضية واحدة متيقنة هي نفسها متيقنة ومشكوكة، واضح؟ اما ذاك الاصل الثاني بشنو؟ بحديث اخر، برواية اخرى، بآية اخرى، رفع عن امتي ما لا يعلمون، ما ماخذ قيد اليقين السابق، واضح؟ فمو مسألة مو كيفية، ولا اجل اصولي من كيف غنن هذه الامور، وانما نظر في الادلة وطلعها اربعة وطلعها خصوصياتها. غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان الأصول. هذه شوف الروايات، شوف الآية والرواية اللي شو تقول، مثلا تقول وما كنا معذبين من أدلة البراءة حتى نبعث رسولا، هناك ببيان معين يقولون بأنه الموارد المشكوكة لا عذاب فيها، يعني لا مسؤولية فيها، يعني ليست بحجة، يعني أي مورد مشكوك أنت شنو؟ ما مسؤول، أنت بريء الذمة أمامه، أنت مطلق العنان أمامه، هذه براءة شرعية إذا تمت تم الاستدلال بالآية أو حديث الرافع وهكذا. إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها، وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها، فلازم يصير عندك بحث، وين بحث دلالي في أدلة الأصل العملي، تنقحها وتعرف بأن الاستصحاب شنو موقعه وشنو أركانه، أصلا تختلف حتى في تصنيفه كما صنفه بعض الأعلام بأنه أصلا أمارة، هذا مو باوع بالأدلة ما انتشر، قال هذه أمارة مو أصل عملي، فيشيله من الأصول وين يحطه؟ بالأمارات، وبيأثر لوازمه يصير حجة إذا كان أمارة، أما إذا أصل يصير لوازمه مثبتة غير حجة. نعم يقول أمارة، ولكن أمارة دانية، يعني إذا أكو دليل لفظي يتقدم عليها، ماكو وهكذا. بعضهم قال لا، هو أصلا لأن شك أخذ في موضوعه، ولكنه أصلا متقدم على باقي الأصول، وهكذا كما سيأتي في البحوث الدلالية لأدلة الاستصحاب وغيره. وقد ذكر مشايخ الأصول، حلوة مشايخ الأصول، على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها، يعني المحققين في علم الأصول يريدون يفهرسوها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو بحسب نظره فيما ما أفاده الشيخ شيخنا النائيني الآن، بس استعراض وخلاصته أن الشك على نحوين بس ما أولية. الحالة الأولى، هذا المشكوك له حالة سابقة بعد، واعتبرها الشارع، يعني الشارع أخذ الحالة السابقة في موضوع أصله، هو اعتبرها مرة بحالة سابقة ولكن الشارع شنو؟ ما لاحظها، ما اعتبرها، ومرة لا اعتبرها، هذا شي يصير إذا يقين، التفت، يقين سابق، أو قل حالة سابقة معتبرة من قبل الشارع، ملاحظة من قبل الشارع، هذا هو الاستصحاب.
من سبق الوضوء حدث،
اي من الشخص بالنسبه لحالته السابقه، او هذا وصار موضوع له حاله سابقه، فاجى قال لك حالتك السابقه شنو؟ اذا شك ما تقدر تجري الاستصحاب، اذا يقين تقدر تجري الاستصحاب، واليقين هم يختلف، المتيقن هو الطهاره فتبني على بقائها، او الحدث فتبني على بقائه، ويترتب الاثر، إذا حدث روح تتوضأ، إذا طهارة تصلي بلا وضوء، وهكذا. هذا الأول خرج لنا الاستصحاب، أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لا، هذا مهم، وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها، يعني أخذها هاي الحالة السابقة خصوصية وقيدا في موضوع هذا الأصل. واضح؟ هو يقول لا تنقض اليقين بالشك أبدا، يعني أكو يقين لو ماكو لا تنقضه، يعني الإمام ناظر النقض كن نقض لشيء سابق، فناظر إلى ذلك السابق وأمر بعدم نقضه، يعني حكم ببقائه، فجاي يعتبر هذا الحالة السابقة. راح تجينا نصوص الاستصحاب، وهذا هو مجرى الاستصحاب، هذا المشكوك مجرى الاستصحاب بالشك. النص رواية لا تنقض اليقين، هنا ثلاث روايات للزرارة، هاي واحدة من عندها ومقطع من عندها، لا تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن انقضه بيقين مثله، هاي خرجها اكتب ارجع صفحة كذا موجود عندك الروايات روايات زرارة، المهم انت تدور هنا الاخبار هاي. ولا ينقض، شوف شيخنا اكتب صفحة نفس نسخة مو، لاحظ صفحة 623 الرواية بها أسئلة من زرارة، وزرارة تعرفون من يسأل شلون يسأل، ولكن بالأخير الإمام يعطي القاعدة إيش قال، ولا ينقضوا، ونسخة تنقضوا يعني أنت لا تنقض، أو لا ينقضوا يعني قاعدة كلية، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه أو انقضه، هم نسخة أخرى ما تأثر طبعا على الاستدلال، بيقين آخر. إن شاء الله يجينا روايات جدا لطيفة ومفيدة. فد بحث هذا همين جدا لطيف، أكو بحث عندهم قبل ما ولو جاء تستعجلون المباحث، أنه هذا الاستصحاب هو سمع وردنا على الاستصحاب، هذا التعبد يصرف لو إلى أصول عقلائية وأمضاها الشارع، هذا اللي أنت قلت الثاني، هو بأصول عقلائية، بل قالوا فيه أصول إذا صح التعبير حيوانية، مطلق الحيوان مو بس الإنسان مو بس العاقل، يبني على بقاء الحالة السابقة، يقولوا لاحظوا سلوكيات بعض الحيوانات، يعني الطير من يخرج يبحث عن 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 رزق الصبح، عود ليش يرجع إلى عشه؟ يقولون لا يحتمل بأنه احترق عشه، صارت زلزلة وقع عشه، يبني على الحالة السابقة، إيش قالوا بطبعه الأصلي، ويرجع علما إلى حالته السابقة. فقالوا يا المسألة مو مرتبطة فقط ويا مدركات الإنسان، وإنما بيها بعد طبعي في الحيوان. اجى الشارع ايش قال؟ قال هم عقلائيه وهم شنو؟ وهم انا امضيها، وراح تشوفون لسان الروايات به هذا الاشعار، بس اكو اختلاف، بعضهم قال لا تعبديه ما اقدر، احنا ما ياثر علينا، تعبديه صرفه او لها اصول عقلائيه، المهم بالاخير حجه لولا الكل يقولون حجه، بس هذا تحليل لطبيعه الاصل العملي. فيفيدك منبه وجداني صحيح، ويفيدك حتى تعالج الوسواسي أبو المتدين اللي يوسوس، شايفين المتدين يمر بتدين بمراحل، واحدة من عندهم مراحل الوسوسة غالبا تمر بكل إنسان يتدين، بس الطول تقصر هو وتوفيقه، المهم هذا الوسواسي اللي يتوضى، فأنت تقول له يا بأك استصحاب ما مؤمن هو بالأصل العملي أو ما يدفع الأصل العملي شنو شكة، فترجع هاي الارتكازات الوجدانية، عدت ليش يومية تروح للدرس ويومية ترجع للبيت ويومية ما أدري شو السبب، كله تلقى جملة من أصوله، يعني يومية يروح من اللي يجيب خبز للمخبز المعتاد، أكو احتمال اليوم معزل، أكو احتمال اليوم محترك، مو اكو احتمالات لو لا يعزلون، يعني عود ليش يوميا مفتحين، بس يستصحب طبعا، يستصحب اصلا ما يلتفت الى انه يستصحب قبل يبني، يعني خلص جت رسالة جيب لنا خبزات، شو يسوي؟ من ينزل يمر على الخباز، ما يخابره نفتح لولا أفرض صديقه هو يخابره، ما يخابره ليش؟ جاي يستصحب، يستصحب لو يدري بأنه دولة ما يعزلون مثلا بالحالات الطبيعية إلا مثلا بالوفيات مثلا، فيروح بينما ممكن ذاك اليوم عندهم تعمير زين، عندهم شحاب الوقود، عندهم كذا، فمعزلين. فطبيعي طبيعي هذا الاستصحاب حالة طبيعية زين. هاي انتهينا من الأولى، خلي نروح للثانية. ألا تكون له حالة سابقة في قسمتين، هذا قسمة ثنائية، ذاك له حالة سابقة، هذا ليس له حالة سابقة، أو كانت ولكن، شوف هذا القيد الاحترازي، أو كانت يعني له حالة سابقة ولكن لم يلاحظها الشارع، لم يعتبرها، لم يجعلها دخيلة في الأصل، وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث. فصار قسمة ثنائية تشجير، الأول الاستصحاب، أسأل الباقيات الثلاثة في هذه الثانية، ليس له حالة سابقة. أن يكون التكليف مجهولا مطلقة، شنو يقصد مطلقة؟ هو يشرحها، يقول أي لم يعلم حتى بجنسه، يعني مو مرة أنت جاهل بالوجوب وجاهل بالاستحباب، لا جاهل بالطلب، بل جاهل بالإلزام اللي هو عام، تدري الطلب يشمل الوجوب والاستحباب، والإلزام يشمل الوجوب والحرمة، مو وجوب والحرمة، إذن كل هذين مجهولات عندك. فتقول ما أدري، هذا جيت عن اللحم الطاووس بهاي الدولة يذبحون الطاووس ويأكلون، يبيعوه مثل الدجاج مثلا، ما أدري يعني هذا حلال ولا، عندك احتمال، عندك شجوج، ما عندك، فهذا شنو؟ أصالة البراءة، يقول هذا مجرى لأصالة البراءة. أن يكون التكليف معلوما في الجملة مو مجهولا مطلقا، معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. شنو معلوم بالجملة؟ أنت معلوم بأنه هذا الـ هذا الـ هذا الشيء مطلوب منك، تعلم بأن الصلاة واجبة، واضح، ولكن تشك بأن القنوت أو السورة أو التسبيحة الثانية والثالثة أي شيء تشك بأنه واجب أو لا، فأنت شنو اللي تعلم؟ الصلاة واجبة، من المشكوك؟ السورة واجبة أو لا، القنوت واجب أو لا، الاحتياط ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، أقرأ الفاتحة، أقرأ السورة العفو وأقنت، هذا يمكن الاحتياط، يقول هذا مجرى لأصالة الاحتياط، واضح؟ شنو القيود به؟ التكليف معلوم في الجملة ويمكن فيه الاحتياط. أنت تدري بأن أكو محرمات بالذبيحة، هسه ضربنا مثال للوجوب، خلنا ناخذ بها، تدري أكو محرمات بالذبيحة وتعرف كم وحدة من عندهن، شكيت بأن هذا جزء محرم أو لا، والاحتياط ممكن لو ما ممكن، فترك.
شيخ في أصل التكليف براءة وفي المكلف أي شيء احتياط،
هذا مطلب ثاني،
هو نفسه
في أصل التكليف براءة،
أي المكلف به احتياط،
أي في المكلف به احتياط،
أربع صلوات ثلاثة أبنى على الاحتياط،
أي تبني على الزائد، أي في المكلف به. هذا تمييز ثاني، أن هو ممكن يصور لك بأن الشك حتى في أصل التكليف، يعني شلون؟ هسه راح أجيك، من اللي شاك؟ مو المكلف، هسه نفس مثالنا مال الشك في السورة في الصلاة، مرة المكلف شيخ حسين شاك بس قال علي من أنا أروح أدور رسائل وأستفتي وقال شو أسوي؟ أصلي أجيب السورة، هذا شيخ، ومرة نفس الفقيه، الفقيه من خلى الأدلة شاف بعض الأدلة تأخذها ويظهر من عندها الوجوب، وبعضها شنو يعني يظهر من عندها شنو الاستحباب، فالفقيه شك بالحكم أنه هاي جزء لو مو جزء، شك بالجزئية، واضح؟ يقدر الفقيه يجري البراءة، ويقدر هو الفقيه يجري الاحتياط، يطبق الاحتياط، فيفتي بالاحتياط أو يفتي بالبراءة، هاي بالفتاوى تلقاها. تلقاها يقول مثلا لو يفتي وجوبا لو يفتي ثم يعدل استحبابا، يقول والأحوط استحبابا كذا، يعني ناظر أنه أكو فد مشكلة بالأدلة. هسه مشكلة بالأدلة لو عالقة عنده، هذا يفتي بالاحتياط الوجوبي أو يتوقف أصلا. لو لا مو عالقة عنده، واضحة المسألة عنده، ولكن شو يسوي؟ يريد يوافق مثلا المشهور، يريد يوافق فراغ الذمة اليقيني، قال لك اجتنب، أنا واضح عندي الارتماس مو مفطر، بس شنو اجتنب أفضل إلك، إلك كمكلف اجتنب الارتماس أو الدخان أو ما شاكل، واضح؟ فذلك هذا من يقولون مقام الفتوى غير مقام سؤال بعض الفقهاء، يقولوا أنت بحثك الاستدلالي تقول كذا ورسالتك العملية قايل غيره، إيش نأخذ إحنا؟ قالوا تأخذون برسالة العملية عفوا، لأنها موضوع علم للفتوى، فتوى يعني لإلقاء الحكم لأجل العمل. أما بالبحث الاستدلالي يقول هذا بحث صناعي تدريبي بالنسبة للطلبة، تدريبي لكم حتى تتعلمون، وبالنسبة للاستنباطي بس أنا مثلا أختار تسبيحة واحدة من أجي أكتب بالرسالة أقول يذكر ثلاثة. نعم يجوز أفرق له إذا ضاق الوقت أو إذا خاف الخطر، أقول يجوز الاقتصار على الواحدة، يعني ومن هذا التطبيقات كثير. نعيد باء أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط في قبال اللي بعده لا يمكن فيه الاحتياط، وهذه مجرى، هذه الحالة مجرى أصالة الاحتياط. أي هذا أنه تشك في نجاسة أحد الإناءين ويمكن الاجتناب عنهما، هو الإمام يقول له أهرقهما وتيمم، مضمون كلامه صلوات الله. مع العلم إذا شوي المي بيه كثرة نقدر نصور صورة نحصل بيها اليقين بالوضوء والطهارة، بس شوية ملفقة معقدة، يعني توضب واحد ويطهر الثاني ويروح يصلي الصبح، بعدين يرجع يعكس، يتوضى بالثاني ويطهر بهذا ويروح يصلي، فتصير واحدة من الصلاتين مع شنو؟ مع طهارة، ووحدة مع طهارة ونجاسة. هسه ما ذكر الفرض بس يمكن هو تصويره، فوحدة من عندهن ترفع الحدث، واحدة من عندهن يعني بعبارة أخرى أنت ترفع الحدث جزما إذا سويت هاي العملية. ما أدري تتوضى بالثنين، سيكون واحد شوي راجع المسألة. الإمام قال له ماكو داعي هاي الهوسة كلها، هاي بالاحتمالات العقلية، أنت شنو عندك؟ أحد الإناءين نجس أهرقهما، وش روح شو تسوي؟ وتيمم حتى تصير عاجز، مو تتيمم مباشرة. زين أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط، وهذه مجرى لقاعدة التخيير، نفس هذا المثال بس خليه عطشان أشرف على الهلاك مو وضوء صلاة. هاي شنو الاحتياط؟ هو يكون يشرب وعدة أحد الإناءين نجس، حرمة شربة النجس ما عدا ولا ما لا يمكن الاحتياط، يقول يشرب أي واحد، جميع يشرب واحد اختار الأصفر يروح يشرب الأحمر، يقولوا له لا، لأن يعني المقدار التجويز يجي هذا بالعلم الإجمالي، مباحث العلم الإجمالي مهمة ودقيقة، التجويز بمقدار الضرورة، جوزنا لك الاختيار بين الطرفين لرفع الضرورة، رفعت الضرورة بعد ليش تروح ترتكب الثاني؟ لا مو احتياط وجوب، إلزام، لا يجوز له ارتكاب الآخر إلا يخليه ورا يومين يعطش، ورا يومين يعطش مرة ثانية. اي يقتصر على واحد ولا يجوز له ارتكاب الثاني. زين، وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول، وراح يتكلم قلنا بس بالأول، لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، يرجع يربطنا إلى مطلب متكرر ذكره سابقا بأن الشك قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم الواقعي وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري، ويضرب مثال للأول الشك في عدد الركعات. الحكم الواقعي للشاك في عدم الركعات هو أن يأتي بصلاة الاحتياط. حكم الواقع مو حكم الظاهر. هذا يقول هذا مو بحثنا، بحثنا بالثاني، وبحثنا بالثاني أن يكون الشك مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري. أي ثانوي للشاك، بس هو نفس الحكم الثاني، يجب عليه صلاة الاحتياط سجدتي السهو، هذا واقع. هذا قلنا، هذا تذكرون الأحكام الاضطرارية واقعية بس ثانوية، نفسها نفس الفكرة بس تبقى واقع، واقعي اضطراري ولكن ثانوي. فيريد الآن يطلع من المعادلة الأول حتى يوجهك إلى الثاني أيضا فهرسة. أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين، أن يكون أي شك مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة، إذا يستحكم ما يتحول إلى ظن بين الثلاث والأربع تتم الصلاة اللي بيدك وتجيب ركعة منفصلة. حكمك الآن وجوب الاتيان، حكمك الواقعي بعد بركعة منفصلة، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. يعني عندك تكليف مشكوك سابقا، تكليف واقعي مشكوك، لحم الأرنب، لحم الطاووس، حكمه يعني حكمه مشكوك، فش راح يصير عندك؟ إذا شككت في الحكم الواقعي ترتب الحكم الظاهري، نجي له نقول حالة سابقة موجودة أو لا إلى آخره. وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه، بحث فقهي، لأنه الذي يبحث هناك عن الأحكام الواقعية باعتبار دلالة الأدلة عليها. زين، هذا باعتبار الحكم، انقسام الشك باعتبار الحكم المأخوذ فيه. أما باعتبار المتعلق إلى تقسيم آخر، يعني ما هو المشكوك؟ المشكوك تارة يكون أمرا خارجيا وأخرى يكون أمرا كليا، مو متعلق الشك يسموه. شوف ركز وياي حتى لتشتبه، سوي قضية حملية حتى لا يتداخلن عليك. الأول باعتباري الحكم الشك في الموضوع والتقسيم وين صاير بنظري بلحاظ المحمول، يصير حكمك واقعي وظاهري. الثانية الشك في الموضوع والمتعلق هم وين؟ هم بالموضوع. المشكوك لو الخارجي، يعني لأن هو الشك هذا من قبيل العلم، هو دني أحوال، يعني كلهن ذوات متعلق، العلم والشك والظن دني كلهن ذوات متعلق، شغلهن مثل الصفة والموصوف، دائما يريد المتعلق، مثل الصفة دائما تريد لها موصوف، فالعلم يريد له معلوم، والشك يريد له مشكوك، والظن يريد له مظنون، والوهم يريد له موهوم، دني يسمون متعلقات لهذه الأحوال، لأن كلهن في رتبة الموضوع حكمهن ثاني، فذاك تقسيم بلحاظ الحكم، هذا تقسيم بلحاظ المتعلق. الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، أي الشيء المشكوك فيه، على نحوين: أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين. هذا الإناء شوفه مشكوك، الشك والمشكوك واحد، طبعا هنا واحد أقصد في رتبة الموضوع، ولا اثنين، الشك حالة نفسانية والماء شنو موجود خارجي، أكيد من هاي الناحية اثنين، بس كلاهما شنو مثل الصفة والموصوف، ينزل في رتبة الموضوع يترتب عليه الحكم. هذا الماء شنو مشكوك حكمه، واضح؟ أو في أن هذا الماء المعين خل أو تامر، هذا السائل الملون ما تدري بيه خل فيجوز شربه أو خمر فلا يجوز شربه، بس المعين مو الكلي، مو الكلي. الكلي شغل الفقيه، المعين الخارجي شغل من؟ شغل المكلف. فمن تروح للفقيه تسأله عن، تقول له هذا اللي في ثوبي هذا الدم له لون فاتح، توقف شو اسمه الفقيه أو تدق عليه الباب مال المكتب تقول له هذا شنو دم له لو 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 صبغ، شو يقول لك؟ يقول لك آسف مو شغلي عزلنا. روح أسأل، أنت عرف جزء أنت أدق مني في تشخيص شنو بعض الموضوعات. أكو بعض الموضوعات هو الفقيه يرجع بها إلى المتخصص، المتخصص اللي قادر على تشخيصها، خصوصا الموضوعات الطبية، ما أدري كثيرة من الأمور مرتبطة بهاي، ها فلكية، جغرافية، كل هاي الأمور يحتاج لها متخصص. هاي شغل المكلف نفسه أن يكون المتعلق. قرينا الأولى، ها بعد الإصطلاح، الأولى اللي موضوع خارجي اسمها شبهة موضوعية، الثانية اسمها شبهة حكمية، والسلام. أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا الماء المعين خل أو خمر، وتسمى الشبهة حينئذ شبهة موضوعية. واضح؟ نسبة إلى الموضوع. أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين، حكما كليا شاك في الحرمة. التدخين معروف لو لا؟ معروف. حكمه شنو ما يدري، أو أنه من المفطرات أو لا، أفرض حسمها جائز بس يبطل الصوم أو لا، هذا مسألة أخرى في الحكم. أو نجاسة العصير العنبي، العصير العنبي واضح قدامه هو يخليه ويعصره ويغليه، هسه حرمه أو تنجسه، هذا بعد حكم بالأدلة. إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه وتسمى حينئذ الشبهة حكمية. فائدة الشبهة المصداقية ما ذكرها، هو هذا التقسيم الصحيح، بس هذا اني اريدك تميز لي اياها. هاي الموضوعية بياشي شو يركز وياي عفو الكتاب، هاي بالخارجي احيانا يصير عندك شيء كم ترتب لي موضوع ومحمول. شوف ركز وياي، طلع لي الحكمية راح نربطها نسوية. مرة تشك في حكمي الفعل، هاي شنو يا شبهة حكمية، ومرة تشك في الموضوع، هاي مرة تشك في عنوانه في مفهومه، ومرة تشك في هذا المصداق الخارجي. مثال، مرة تشك في ترجيع الصوت هذا غناء أو لا، ومرة تشك في هذا المسموع من المذياع ومن هذا المنشد غناء أو لا. وحدة يسموها شبهة، هنا أنا بعد شو تسميها؟ يا هي بالخارج سميها مصداقية. الثانية اللي هي تشق بالمفهوم، التعبير الدقيق لها شو تصير؟ مفهومية. فتعبير موضوعي يركز على هاي، يستخدم الأساتذة، يستخدمون المصنفين بالخارج تارة وبالمفهوم تارة، فكنت تفهم من السياق. هو هنا استخدمه وين؟ بالخارج، قال معين معين بالمصداق. أحسنت، هذا نريد نرتب الأثر الثاني. أول مرة بس جاي نفرق، عندنا إذن حكمية مفهومية مصداقية، المصداقية شغل المكلف، الحكمية شغل الفقيه، المفهومية برزخ. مرة مفهوم شرعي مثل البلوغ، مثل الكر، مثل السفر، شغل من؟ شغل الفقيه. ومرة مفهوم عرفي مثل أجلكم الله الدوم، الدم، البول، الغائط، هذا مو شغل الفقيه بعد ولا شغل الشارع. البول أنت تعرف البول شو هذا، شبيه هو مفهوم وأنت تطبقه، حتى لو لونه بلون المي أنت تعرفه، صح لو لا؟ ما جزء أصفر من المي، المي شوية بلون هذا من أصفر، بس أنت تعرف بأن هذا شنو، هذا ماء. مثال أوضح، هذا بول عفوا، مثال أوضح، هذا مني وهذا مذي، أنت تشخص مو هو، هو يعطيك العلامات شيء آخر. فإذا عندك حكمية دني الصلاحات ضبطهن، لأن هواية يجن عليك من يشتغل الفقيه بالاستدلال. حكمية ما عندنا شغل بيها، موضوعية تعبير عام شامل في بعض التطبيقات للموضوع الخارجي، وفي بعض التطبيقات للموضوع الكلي. منا صارت وجه موضوع خارجي يعني مصداق، موضوع كلي يعني مفهوم. واضح؟ فثبتها وياك. تعبير الشيخ سليم، بس أبدأ أقول لك في غير هذا الكتب أو في استخدامات الفقهاء تلقاها موضوعية ويقصد بها الموضوع الكلي، هاي يسميها مفهومية. المرجعية تختلف هناك بالبحث، أنه شلون تكشف الشبهة المفهومية، شلون تكشف الشبهة الموضوعية، شلون تكشف الشبهة المصداقية. هذا فد مطلب جدا مهم، ويراد لفد محاضرة محاضرتين مو هواية، يجوز فد يوم نسوي له بآخر الكتاب نبينهن. ذني التسلسل يختلف، يعني مرة تقدم الدليل الشرعي، ومرة تقدم افرض مثلا الاستعمال العرفي على الدليل الشرعي. تقدم الدليل الشرعي هاي في الحكمية، تقدم الاستعمال العرفي يعني في بيان المعنى المراد من اللفظ، هاي في العرفية الصرفة. ومرة مزدوجة لازم ترجع بها الشارع تشوف بأنه الغناء شنو عنده. بعد ما نطول لأن الوقت أخذنا. وتسمى أو أنه من المفطرات للصوم أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه، وتسمى الشبهة حينئذ شبهة حكمية. والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث. ووجه الاستطراد إخوان هو هذا، حكمه موضوع، يعني أنت الحكم مو معلق في الهواء، الحكم مرتب علماً على موضوعه، مطبق على موضوعه، فأكو علاقة وثيقة بين شنو؟ بين الحكم وبين تطبيقه. فدائما يحقق الحكم ينتقل للتطبيق. حكمية؟ أي صحيح. أي بس المرجعية بها شنو؟ مرجعية التحديد الشرعي مو تحديد المكلف. مو دائما المفهومية ترجع للمكلف. شوف مثلا الآن بالغناء شو يقولون، هذا مثال واضح للغناء، شو يقولون؟ وبآلات القمار أيضا بشكل سريع بالغناء شو يقولون؟ يقول ما كان مناسبا لمجالس اللهو والطرب. تقول له شنو هي مجالس اللهو؟ يعرف لها الفقيه؟ ها؟ ما يعرف لها، يجوز ما شايفها طول حياته، بس قارئ عنها بالروايات يعرف الفساق يرتادوها. فيقول لك أنت شوف الناس الفساق وين يروحون وشنو يمارسون. وأحيانا حتى الطبيعة الإنسانية تميز بين النشيد العسكري وبين الأغنية، صح لو لا؟ طبيعة، وهاي راجعة حتى مكوناتك الشخصية الاجتماعية. يعني أنت مثلا تعرف الأنغام الموجودة ببلدك، أما إذا تروح الحضارة أخرى ولهم أصوات أخرى وسلوكيات أخرى جزء ما تعرفها ما تميزها، هم يميزوها. أصوات بالهند أصوات بالصين أنت جزء ما تميزها، فما تعرف أنه هاي نشيد لو أغنية، تميز اللي في بلادك. فهذا شنو؟ هذا عرفي صرف. أما إذا صار سفر، اليوم يتنازع السفر ويا الفقيه، يقولنا هاي من نادي كربلة مو سفر، أروح لها بالدراجة بالبايسكل أروح لها، ويلا كربلة بعيدة الخان النص، مو قالوا 22 كيلو أقل من خان النص، بعد أروح لها بايسكل وأرجع، صار سفر. إيش قال الفقيه؟ قال سفر قصر إفطار. العرف ما يقبل هنا، المرجعية مو للعرف. ليش سميه هذا؟ نسميه الموضوع الشرعي. الموضوع الشرعي هو الموضوع الذي أسسه الشارع كلا، مثل العبادات مصداقها الواضح، هو أسس صوم وصلاة، أو هي عرفية تدخل فيها الشارع مثل السفر عرفي، بس إجا خلال حدود، قال أنا عندي السفر هالقد مسافة، الكثير الكثرة عرفية، بس إجا الشارع قال لا الكثرة عندي هذا الوزن. واضح؟ فهذا يصير عرفي على شرعي. والمرجعية فيه إلى الشرع، ويشتغل به الفقيه في تحديد المفهوم. الوقت شو اسمه، خلنا نقرأ العبارة، ما يخالف احتفظ بالسؤال شوية حتى الأخوة يأخذون راحتهم. باعتبار أن هذا الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، تحقيق الاستصحاب ككلي على الفقيه، تطبيق عليك أنت تستصحب طهارة الثوب على المكلف. وإلا فالبحث عن الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه، تطبيقه منه. ثالث، أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العلمية إنما يصح بعد الفحص واليأس. هذا الترتيب هذا حفظتوه أنتم من أول البحث الأصولي، واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل، حاشية مهمة يقول الرجاء زين، عنده حواشي عجيبة بس لأنه مو عربي، أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل. ما دام أكو مساحة للفحص يسوي أفحص، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة اللي أسسناه بالبداية، وأنه حكم عقلي. والتعلم فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع. تعايف دجداشتك شبيها نجسة، بس تعايفها وين؟ في داخل الحجرة، جيت لقيتها في مكان آخر، وطبعا مخبر العيال أنه يطهروها، جيت لقيتها في أكو احتمال أنه طهروها وشروها ويبست ودخلوها وصارت في هذا المكان الآخر، هذا احتمال. بس هذا كافي لو تفحص، افرض النجاسة بها عين، خل قلب الثوب، قلب أشوف أنه أثر الدم اللي كان بيه بعده لو راح، يجوز شالوها يريدون يغسلوها وجاهم اتصال وطلعوا. او الفحص تروح تسألهم هم بالغرفة المجاورة، او تشيل عليهم تليفون اذا طالعين. هذه كلها مصادق للفحص. ورق كلها هاي تعذرت، ضوء ماكو، او انا اعمى ما اقدر اشوف، خابرت عليهم ما جاوبوني، وانا وحدي بالبيت، وهاي الامارة ذاك الوقت شو اسوي؟ أقدر أجري الأصل العملي. شنو الأصل العملي؟ أنا استصحاب طهارة، استصحاب نجاسة، وأرتب الأثر. استصحاب نجاسة إحنا كان مثالنا فأجتنبه زين، لأن ذلك فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل مع إمكان الفحص. هذا جاي نتكلم لا سيما مثل أصل البراءة، لأن أصل البراءة شي سويين في التكليف، والمفروض أنه يمكن الفحص. هذا كلامه الفقيه، مو مباشرة تشك بالحكم تجري البراءة، افحص واستفرغ الوسع بعد ذلك تنتهي إلى البراءة. هذا المثال احنا تطبيقنا كان للمكلف، هذا المثال أو المقطع اللي ذكره واضح التطبيق في الفقيه، افحص قبل أن تلجأ إلى الأصل العملي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سؤالك شيخ حسين، سن الله إليك، الله يبارك فيك.